الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب شرح منهج السالكين كتاب البيوع، فهذا هو الدرس السابع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وانتهى الحديث إلى باب الضمان وفي آخره فيما يظهر. وسبق لنا أيها الإخوة أن الضمان ضمان يتعلق بالمال، والكفالة بالبدن. وذكرنا أن الضمان، هذا هو الفرق بين الضمان والكفالة، أن الضمان يتعلق بالمال، يعني إنسان يريد أن يأخذ مثلا سيارة إلى أجل فأنا أضمنه وعليه، لو مات فإنني أضمن المال لأنني أنا ضمنت المال. والكفالة إحضار بدن. وانتهى بنا الحديث متى يبرأ الضامن والكفيل، وذكرنا يبرأ إذا قام بما التزم به المضمون عنه، وإذا أبرأه صاحب الحق، هي ذكرنا في الدرس الماضي، يعني صاحب الحق صاحب المعرض أبرأ الضامن، قال أنت ضامن زيد عندي أنا أبرأتك لا أريد ضمانك. طيب نكمل، وقفنا عند قوله أو برئ الأصل. نعم، برئ الأصل من هو اللي أخذ سيارة أقصاد ضمنت أنا، هذا هو الأصل. فإذا أبرأ التاجر المضمون عنه وهو من عليه حق، فإن ذمة الضامن تبرأ، لأنه إذا برئت ذمة المضمون عنه لم يبقى هناك شيء يضمن، ولأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع. يعني مثلا صاحب المعرض قال لزيد الذي أخذ سيارة أنا أبرأتك، من باب أولى أنا أبرأ، يعني أنا الضامن. يعني إذا صاحب الحق اللي عليه الدين 60,000 أقساط التاجر أبرأه، قال سمعتك، أمر واضح، أنا من باب أولى. طيب لكن لو أبرأ الضامن لا يبرأ المضمون عنه كما سبق قبل قليل. فلو التاجر قال أنت الضامن أبرأتك لا أريد ضمانك، فلا يبرأ من عليه الحق، يبقى اللي عليه الحق يستمر في الأقساط، وهذا أمر واضح. طيب إذا استوفى المضمون له من الضامن، فهل يرجع الضامن المضمون عنه؟ يعني المعرض صاحب المعرض أو التاجر استوفى مني، لأن المضمون عنه لم يسدد فأنا سددت، أنا الضامن سددت، فهل أرجع المضمون عنه وقلت تعال أنا سددت عنك، هل أرجع أم لا؟ نقول لها أحوال. أولا إنه الرجوع فإنه يرجع، فأنا أسدد وفي نيتي أرجع إلى هذا الذي أخذ سيارة بالتقسيط وأطالبه، أنا سددت أنا، إنه الرجوع فإنه يرجع. إنه التبرع، يعني نوى حينما سدد عن فلان لما سدد نوى التبرع، فهنا لا يرجع لأنه متطوع، فأشبه الصدقة. أن يقضي عنه، هذه الحالة الثالثة، أن يقضي عنه ولم ينوي تبرعا ولا رجوعا بل ذهل عن ذلك، يعني ما جاء على باله، فالراجح أنه يرجع. ليش؟ لأن يعني الإنسان غالبا نشوف الواقع الآن، أغلب اللي يسددون عن غيرهم يطالبون من؟ يرجعون لهم، يقول يا أخي سددنا عنكم، سددوا. فالغالب أن الإنسان ما يدفع عن شخص إلا يريد حقه، هذا الأصل. وأكثر الناس الموجودين الآن إذا سددوا ألزموا بالسداد عن فلان لأنهم ضمنوهم يرجعون، يقول يا فلان احنا سددنا عنك أعطنا حقنا. أما الكفيل فإنه يبرأ بالأحوال التالية: أن يسلم المكفول، جاء بالمكفول وقال تفضل هذا المكفول الذي كفلته أنا هذا هو بين يديك. الثاني بموت المكفول. لماذا؟ لأن إحضاره في هذه الحالة متعذر، لأن قلنا لكم إن الكفالة إحضار بدن، أما الضمان لا. فالضمان لو مات اللي ضمنته أنا أضمن المال، لأن الضمان ضمان المال، أضمن المال، ففي الموت ما أبرأ، أما في الكفالة أبرأ لأن الكفالة إحضار بدن. بإبراء المكفول له صاحب الحق، نعم صاحب الحق قال يا فلان أنت كفيل لفلان، قلت نعم، قال أبرأتك. إذا سلم المكفول نفسه، وكما سبق إذا برئ المكفول برئ الكفيل لا عكس. ثم قال باب الحجر لفلس أو غيره. الحجر لغة المنع، وشرعا منع الإنسان من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة الغير. هذا الحجر يمنع الإنسان من التصرف في ماله، نعم، ينقسم إلى قسمين: لمصلحة الغير فيمنع الإنسان من التصرف في ماله فقط. لماذا؟ لمصلحة الغير، عليه ديون كثيرة والناس يطالبون بحقوقها فيمنع من التصرف. فإذا كان الإنسان مدين ودينه أكثر من ماله، الإنسان يشتغل بشركات وخسر وصار عليه ديون ملايين وعنده مال لكن صار عليه ملايين، حجر عليه لمصلحة الغرماء بطلبهم طبعا، ويمنع من التصرف في ماله، ما يبيع لا يشتري لا يرهن لا يهب، أما في الذمة فلا بأس، هذا أمر راجع إليه، فمن يريد أن يعطيه دين هذا أمر راجع إليه. بس ها نقول أنت يا فلان لا تبيع ولا تشتري، أنت محجور عليك. لماذا؟ لأن الغرباء الغرماء طلبوا ذلك، يريدون حقوقهم. نعم. الثاني حجر لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على السفيه والمجنون والصغير. طيب، بدأ المصنف بالنوع الأول، قال ومن له الحق فعليه أن ينذر المعسر. نعم، الله أكبر. إذا كان المدين معسرا لا يستطيع ولا يملك السداد، فإنه يجب على صاحب الحق أن ينذره ويحرم مطالبته. أنا أطلب شخص 1000 ريال، هذا الشخص ما عنده، فلا يجوز مطالبته، لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن وجد ذو عسرة فنظرة، أي فعليكم نظرة إلى ميسرة أن تنظروه. المعسر هو الذي لا يجد عنده شيء يسدد الدين، فهذا يجب انظاره ويحرم حبسه. هذا النوع الأول، هذا ما في حجر، لا أشكال فيه، إنسان مديون لا يستطيع السداد، ما عنده شيء، هذا لا يطالب ويحرم مطالبته. هذا النوع الأول ولا أشكال فيه. النوع الثاني أو قبل، وينبغي أن ييسر على الموسر، أي يستحب لصاحب الحق أن ييسر على الموسر، إما بوضع بعض الدين أو يحط عنه أو إنظاره. فالتيسير على الموسر يكون بأمرين، بالحط والوضع عن بعض الدين أو إنظاره وتأجيره. مثال الدين 1000 ريال، أقول أعطيه 800 ريال. نعم، هذا يعني أمر عظيم سبحان الله، بس الناس زاهدت في أمور الآخرة، ولهذا أبو أجر عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، التنفيس التسهيل، أو يضع عنه. طيب، فلينفس واجب، يضع مستحب، التنفيس على المعسر واجب، واجب ما يجوز أن تطالب المعسر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل يدين الناس، وكان يقول لفتاة إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه، الجزاء من جنس العمل. ويقول صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، رواه الترمذي. هذه حديث عظيمة في انظار المعسر، وهذا واجب كما قلنا، وفي الوضع عنه وتيسير، وهذه نعمة من الله عز وجل، لكن توفيق أيها الأخوة، توفيق من الله. ولا بعض الناس ما يسامح بريال، ما يسامح بريال، بعض الناس سامح 100 ب200، بعض الناس ميسر أمور، هذه توفيق من الله عز وجل. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. نعم، ذكر المصنف الحالة الثانية من حالات المدين، وهو أن يكون عنده مال يستطيع الوفاء. الحالة الأولى ما عنده مال، هنا يحرم مطالبته. الحالة الثانية يكون عنده مال، فهنا يجب عليه السداد ويحرم عليه المماطلة، يجب عليه السداد. قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، كما ذكر المصنف مطل الغني ظلم، نسأل الله السلامة. المطل المنع، يعني يمنع ما يجب عليه. الغني القادر على الوفاء، معنى الغني هنا القادر على الوفاء. ظلم أعوذ بالله، والظلم يجب إزالته ولا لا؟ يجب إزالته، والظلم ظلمات يوم القيامة، وللأسف هذا موجود في هذا الزمان. ولكن ليش انقطع المعروف؟ ولماذا انقطع الدين؟ يقول أنا أسلف ولا يأتيني، وهذا من قلة الدين والإيمان بالآخرة، ولا الشهيد هو الشهيد وفر له كل شيء إلا الدين. لكن الناس تساهلوا بالدين لضعف الدين، ضعف الإيمان، ولا كيف ينام الإنسان ويطلب شخص ويملك هذا المال؟ أكثر الناس يملكون يخسرون أموال بقصور الأفراح، يسافرون 10,000 20,000، وتجد شخص يطلب 500 ريال ما يعطيه، فذاك انقطع المعروف. سبحان الله، انقطع المعروف. لا، ما يجد، يمكن بعض الناس يحتاج 500 ريال ما يجد من يعطيه، يقول أنا أعطيه ما يسدد، أو أعطيه وبيني وبينه بكرة مشاكل، لا ما أعطيه أحسن. نعوذ بالله، انقطع المعروف، الله المستعان، هذا آخر الزمان، انقطع المعروف. يصل لدرجة هذه، هذا يدل على ضعف الدين عند الناس، ما أحد يسدد. وسبحان الله انتشرت حتى عند بعض الصالحين، ما أحد يسدد لو 100 ريال. وإذا تجد بعض الناس، أنا أعرف شخص يقول أبغى 50 ريال موجود من يسددون يعطيني، يقول نعم، الناس ما يبغون مشاكل، تقول له ما عندي وخلاص، لو أعطيه يبدأ يهرب مني ومشاكل ومشاكل. إذن مطل الغني ظلم، فالمماطلة وعدم السداد في الدين الحال، في الدين الحال حرام وظلم، فيجب ظلم، وإذا كان ظلم فيجب أن يزال، فإن أبى حبس بطلب صاحب الحق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، لي يعني مطل ومنع، الواجد القادر على الوفاء، يحل عرضه يعني يحل صاحب الحق أن يذمه ويصفه بسوء القضاء. نعم يصير تقول فلان سلفته ما أعطاني، ما في بأس جائز، ويروح القاضي يقول فلان أنا سلفت فلان ما أعطاني حقي، وعقوبته وحبسه. طيب، ومفهوم الحديث أن مطل غير الغني ليس بظلم، هذا الصحيح. يعني إنسان يماطل ما عنده، يقول يا أخي أنا ما عندي وقسما بالله ما عندي، هذا ما في بأس، الله المستعان، مطل الغني ظلم. ثم قال باب الحوالة. المؤلف رحمه الله ذكر باب الحوالة ضمن باب الحجر، يعني سنرجع إلى باب الحجر الآن، وعلى الحجر، لكن المؤلف رحمه الله ترتيبه غريب، ذكر باب الحوالة، فنبدأ باب الحوالة ثم نرجع إلى باب الحجر على كلام المؤلف. ثم ذكر المصنف الحديث الذي يتعلق بالحوالة وأحكامها، لأنه يرى ذلك من التيسير، الظاهر ذكرها في باب الحجر لأنه يرى أن الحوالة من باب التيسير. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حيل بديني على مليء فليحتل، والمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره في مجلس الحكم. الحوالة أيها الإخوة هي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبالمثال يتضح المقال. أنا أطلب زيد 100 ريال، فقلت يا زيد أعطني 100 ريال، قال والله ما عندي، لكن أطلب أحمد 100 ريال، حولتك على أحمد، فأنا أذهب إلى أحمد وأقول أعطني 100 اللي يطلبك زيد. هذا مثالها، هذه الحوالة. أعيد مثال آخر، أطلب زيد 1000 ريال، فجئت لزيد وقلت أنا أطلبك 1000 ريال أعطني 1000 ريال. ماذا قال زيد؟ قال أنا أطلب عمر 1000 ريال، اذهب إلى عمر وخذها منه. فذهبت إلى عمر وقلت يا عمر أعطني 1000 ريال، أنت زيد أطلبك 1000 ريال وحولا عليك. هذه هي الحوالة، واضح؟ ترى مثاله مهم، يعرف الإنسان المثال عشان يضبط المسائل. وهي فسميت حوالة، تحول الآن الحق منين؟ من ذمة زيد إلى ذمة عمر، وهي من عقود الإرفاق، فيها إرفاق للطالب والمطلوب. أما الطالب فوجه الإرفاق في حقه أنه ربما يكون المطلوب ذا صلة بالطالب بقرابة أو غيره، فيشق عليه أن يطالبه، فيحيل المطلوب على الثالث فيكون إرفاقا بالمحيل. أما بالنسبة للمطلوب فلأن الطالب قد يكون سيء المعاملة بالنسبة للمطلوب يضايقه ويكثر الترداد عليه، فيتخلص منه بالتحويل إلى ذمة الآخر فيكون إرفاقا بالمطلوب. أركانها محيل، وهو من عليه الحق وله الحق، اللي هو بالمثال من زيد، جيت لزيد قلت أطلبك 1000 ريال فيسمى محيل. محال وهو من له الحق اللي هو أنا، قلت يا زيد أعطني 1000 ريال فحولني إلى عمر. محال علي وهو المطلوب للمحيل وهو عمر. طيب، إذا 3 أركان خلاص، 3، من الذي اشترط رضاهم من الذي لا يشترط رضاهم؟ انتبهوا معنا لأن هذه أهم مسألة في باب الحوالة. المحيل يشترط رضاه بالاتفاق، يشترط رضاه، جيت لزيد قلت يا زيد أعطني 1000 ريال أطلبك فحولني إلى عمر. زيد يشترط رضاه بالاتفاق، يعني أنا ما أتحول إلى عمر إلا برضا زيد، هذا لا إشكال فيه، انتهينا. هذا المحيل، يشترط رضا المحيل بالاتفاق. قال الشوكاني ويشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بلا خلاف، لأن الدين عليه فلا يلزمه أن يسدد عن طريق الحوالة. انتهينا واحد المحيل اللي هو زيد، في المثال زيد يشترط رضاه. طيب، المحال عليه اللي هو من عمر، أنا جيت لزيد وقلت عطني 1000 ريال يطلبك، حولني على عمر اللي نسميه حنا محال عليه، هذا لا يشترط رضاه أيضا تقريبا بالاتفاق، فلا يشترط رضاه. لماذا؟ لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه بالقبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل. ما معنى هذا الكلام؟ أنا جيت لزيد وقلت أعطني 1000 ريال، قال ذهب أنا أطلب عمر 1000 خذها منهم، فذهبت إلى عمر قلت أعطني 1000 ريال اللي يطلب زيد، ما له حق يرفض. لماذا؟ لأن الحق لزيد، زيد سواء يأخذ الحق بنفسه أو بيرسل أحد، أنا كأني وكيل عن زيد، أنت ما دام يا عمر عليك 1000 ريال لزيد ادفعها، سواء جاء زيد بنفسه أو أرسل أحد، واضح؟ لا إشكال فيه. بقي من؟ بقي أنا، بقي أنه من المحال، المحال. هذه المسألة خلافية وهي اللي في الحديث، جيت لزيد وقلت يا زيد أعطني 1000 ريال، فقال اذهب إلى عمر أنا أطلبها فخذها. هل يلزمني أنا أتحول أو أقول لا أنا ما أروح لحد أنا أبغاها منك أنت؟ هذا فيه خلاف. انتبهوا أيها الأخوة، هل يلزمني أتحول أو لا؟ القول الأول يجب أن يتحول، لكن بشرط إذا كان مليء. جيت لزيد وقلت أعطني 1000 ريال، قال اذهب إلى عمر أنا أطلبه 1000 خذها منه. أصحاب القول هذا يقول يجب أتحول، يجب أن يروح لعمر، طبعا إذا كان مليء بشروط، بشروط 3، إذا كان سيأتي من هو المليء. قال للحديث، قال الحديث فليحتل، والأمر للوجوب، من أحيل أحدكم على مليء فليحتل، قال والأمر للوجوب، وهذا مذهب الحنابلة، وهذا القول هو الصحيح، بس بشرط إذا كان مليء كما قلنا سيأتي من هو المليء، هذا القول هو الصحيح، لأن النبي قال فليحتل، وهذا أمر، يعني فليتحول، معنى فليحتل يعني فليتحول. القول الثاني قالوا لا يجب بل يستحب، هذا مذهب الجمهور، قالوا الحديث محمول على الاستحباب، قالوا لأن حقه في ذمة المحيل فلا يجوز نقله إلى غيره بغير رضاه. والقول الصحيح هو الصحيح الأول، القول الصحيح هو الأول أنه يجب أن يتحول، لكن بشرط مليء. النبي قال ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام من أحيل أحدكم على مليء فليتحول. إذا من هو المليء؟ أولا المليء أولا أن يكون عنده مال قادر على الوفاء بماله، فلو حولني على عمر وعمر فقير أقول لا أنا ما أتحول لعمر، عمر فقير ما عنده شيء، أن يكون قادرا بماله، أن يكون قادرا بقوله، ما يكون مماطل، فجيت لزيد قلت أعطني 1000 ريال قال حولتك على عمر، أقول لا أنا ما أروح لعمر، عمر معروف في رفحة مماطل، صح غني بس مماطل مشهور، سألت عنه بالمعارض وسألت عنه الناس قالوا مماطل ما يعطيك مالك وانت تشوف الناس، فهنا ما أتحول. ببدنه يعني يمكن محاكمته شرعا، يعني ما يحول على أمير، قلت أعطني يا عمر 1000 ريال قال أنا أطلب الأمير الفلاني 1000 ريال اذهب إليه، لا، لأن الأمير لو رفض ما أستطيع حضر الحكم، ما أستطيع، أو حولني على حاكم، أو حولني مثلا على أبي قال أنا أطلب أبوك 1000 ريال روح خذها من أبوك من أبيك، ما أستطيع، يعني والدي لو رفض الحضور هل أحضره للمحكمة؟ لا لا. إذن واضح الملي ما معناه؟ ملي بماله، يكون عنده مال، وملي بقوله، ما معنى بقوله؟ يعني غير مماطل، ومالي ببدنه يعني يمكن حضاره، إنسان عادي يمكن حضاره، فهنا يجب أتحول. فلو حولني على واحد تاجر وغير مماطل فإنه يجب أتحول. هذه المسألة. طيب إذن لو أحالني على غير مليء فلا يلزمني أتحول، لأن النبي قال من أحيل على مليء، مفهومه أنه لو أحيل على غير مليء لا يلزمه الحوالة، لأنه أيضا لأن في ذلك برض علي، يعني كيف تحولني على واحد مماطل أو تحولني على واحد ما عنده شيء، في ضرر علي والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. طيب طيب تمت الحوالة، ماذا يترتب؟ ماذا يترتب عليها؟ يعني جئت لزيد وقلت أعطني 1000 ريال قال حولتك على عمر، وعمر مقتدر ومليء، يترتب كما قال العلماء نقلت الحق من ذمة المحيل اللي هو من زيد إلى ذمة المحال عليه عمر، خلاص صرت ما أطلب زيد أطلب من؟ عمر. ويبرأ المحيل، زيد اللي حولني برئ براءة كاملة. نعم. وعليه نعم، عشان نفهم المسألة، لو جيت زيد وقلت أطلبك 1000 ريال أعطني قال حولتك على عمر، عمر إنسان قادر ومليء، وتحولت أنا قلت قبلت الحوالة، فعلا عمر قادر ومليء، قبل أن أذهب إلى عمر بعد 2 أو 3 أيام افتقر عمر، افتقر عمر، فإنني لا أرجع إلى زيد، لا أرجع إلى المحيل، ما أرجع، لأن الحق انتقل انتقالة كاملة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. طيب ثم ذكر المصنف رحمه الله الحالة الثالثة، وهي متى يحجر على المدين. قال وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضا من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، هذه هي الحالة الثالثة. الحالة ذكر الحالة الأولى والحالة الثانية، هذه الحالة الثالثة وهي إذا كانت ديونه أكثر من ماله، عنده مليون، عنده مليونين، لكن ديونه 5 ملايين 6 ملايين كما يقع في بعض الشركات الكبيرة، يكون عنده ملايين وعنده معدات لكن ركبتها ديون كثيرة 10 ملايين. فإذا كانت ديون الإنسان أكثر من ماله فإنه يحجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك. الغرماء منهم أصحاب الديون، ومعنى الحجر قلنا ما هو؟ كما قال المصنف منع الإنسان من التصرف في جميع ماله، جميع ماله، وقلنا ينقسم إلى قسمين، حجر لمصلحة الغير وهم الغرماء، وهو الذي بدأ المصنف رحمه الله بذكره، والثاني حجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على السفيه والمجنون الصغير. بدأ المصنف رحمه الله بالقسم الأول وهو الحجر لمصلحة الغرماء، فيمنع الإنسان من التصرف في ماله فقط. فإذا كان الإنسان مدين ودينه أكثر من ماله حجر عليه ويمنع من التصرف في ماله، فلا يبيع ولا يشتري ولا يرهن ولا يهب. أما في الذمة فلا بأس، فلو استدان من غيره فلا بأس من ذلك. والدليل على الحجر حديث كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. ولأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن وحماية لذمة المدين لئلا تبقى ذمته مشهورة. الإسلام جاء بحفظ حقوق الناس. قال ثم يصفي ماله، أي أن يباع ما وراءه. فإذا كان عنده دكاكين مثلا ومزارع وسيارات كبيرة ليست من الضروريات تباع، أو عنده عقار وأراضي فإنه يباع. أما البيت الذي يسكن والسيارة يركبها هذه لا تباع، لأن هذه بمثابة الأمور الضرورية. ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم، يقسم المال على قدر ديونه. كيفية التوزيع؟ يقول العلماء ينسب الموجود من مال المفلس إلى الدين، ونعطي كل واحد من الغرماء بقدر نسبته. مثال: إذا كان رجل عليه دين ومحمد يطلبه 2000 وخالد 3000 وأحمد 5000، المجموع 10000، يطلب 10000. الرجل هذا التاجر الذي خسر عنده 5000، يريد أن نوزع 5000 ريال على هؤلاء. كيف نوزعها؟ هو مطلوب 10000، بس ما وجدنا عنده يوم بيعنا الأراضي والسيارات ما وجدنا إلا 5000، كيف التوزيع؟ قال العلماء ننسب الموجود، نقول العلماء ننسب الموجود من مال المفلس إلى الدين. الموجود 5000، مطلوب 10000، 5000 إلى 10000 النصف، فنعطي كل واحد نصف ماله. فمحمد يطلبه 2000 نعطيه 1000، وخالد 3000 نعطيه كم؟ 1500، وأحمد 5000 كم نعطيه؟ 2500. مثال آخر: الديون 500000، كل واحد من الغرماء الخمسة له 100000، فلما أحصينا مال المفلس فإذا هو 100000 فقط، 100000، هو مديون 500000، هو مديون كم؟ 500000، 50000، والغرماء خمسة كل واحد يطلب 100000، لكن ما وجدنا عنده حينما بعنا العقار وبعنا البيوت ما وجدنا إلا كم؟ 100000. نأخذ القاعدة: انسب الموجود من مال المفلس إلى مال الديون، كم يساوي؟ يساوي الخمس، الخمس. فنعطي كل واحد من هؤلاء الخمس، فيأخذ كل واحد منهم 20000، وما عنده غير 100000، فنعطي كل واحد 20000. ننسب الموجود إلى الديون. قال ابن قدامة: ويستحب أن يحضر المفلس البيع لمعان أربعة. يعني عندما نريد أن نبيع الأراضي والعقار لهذا المفلس بطلب الغرماء، يقول يستحب أن يحضر هذا المفلس لأمور: أولا ليحصي ثمنه ويضبطه، الثاني أنه أعرف بثمن متاعه وجيده ورديئه، فإذا حضر تكلم وعرف الغبن من غيره، الثالث أن تكثر الرغبة فيه فإن شراءه من صاحبه أحب إلى المشتري، الرابع أن ذلك أطيب لنفسه وأسكى لقلبه. قال الفقهاء: يستحب إظهار الحجر، أي إعلانه في أماكن مشهورة، واستحب لفائدتين: أول ليظهر من له دين عند هذا الرجل، يعني من يطلبه يأتي، الثاني لتجتنب معاملته حتى لا يتضرر الناس بضياع أموالهم. قال: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، أي لا يقدم صاحب دين على آخر، ما يقدم السابق على اللاحق أو صاحب الكثير على القليل، فلا فرق بين هؤلاء. فلو واحد دينه 100000 وواحد 5000 وواحد 100 سواسية. وأيضا ما يقدم اللاحق على السابق، ما يأتي شخص ويقول يا أخي أنا أطلبه من 10 سنوات وأنت تطلبه من يومين، أنا قدمون، لا، ما يقدم أحد على أحد، كلهم سواسية، جميع من يطلبونه سواء اللي قبل يوم أو قبل أسبوع أو قبل شهر أو قبل سنة يعني لهم في هذا، إلا صاحب الرهن برهنه. قبل أن نبدأ بقسمة مال المفلس الغرماء نبدأ بصاحب الرهن. نعم، صاحب الرهن مقدم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذه الحالة الثانية التي يقدم فيها أحد الغرماء البقية. انتبهوا معي الآن، حينما إنسان يخسر ويكون دينه أكثر من ماله ويقرر القاضي بيع ماله، من الذي يقدم؟ قلنا يقدم أولا صاحب الرهن. صاحب الرهن يقدم، قلت تعال أنت يا صاحب الرهن تفضل هات الرهن. قال أنا معي رهن ساعة له كنت أطلبه 1000 ريال، أقول خذ هذه 1000 ريال. انتهينا من هذه. الثاني من يقدم من أدرك ماله بعينه فإنه يقدم، نقول خذ مالك. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. مثال: شخص باع على مفلس 10 أكياس من الأرز وأفلس المشتري وحجر عليه الحاكم، ولكن جاء صاحب الأرز ووجد 10 أكياس موجودة لم تتغير ولم تنقص من ثمنها شيئا، فلصاحب الأكياس 10 أن يأخذها فهو أحق بها، يأخذ الأكياس ويمشي، ما يكون كبقية الغرماء يقسم المال. نقول لا، الأكياس تقسم بقية المال لا يأخذ. لماذا؟ لأن النبي قال من وجد ماله بعينه. مثال آخر: بعت عليه سيارة فأخذ السيارة أقساط مثلا، بعت عليه إلى أجل ثم حجر عليه، أفلس وحجر عليه، فجيت لقيت السيارة كما هي لم تتغير، فلي الحق أن أخذ السيارة ولا أكون أسوة الغرماء، بل أخذ السيارة كاملة. ما يأتي الغرماء يقول لا، السيارة تبقى ضمن الأراضي ضمن السيارات تباع وتقسم عليه، لا. لماذا؟ لأني وجدت السيارة بعينها لم تتغير. فالنبي قال بعينه أي لم يتغير ولم تجدل. قوله فهو حق من غيره أي كائنا من كان، وارثا أو غريما. وقوله قد أفلس، المفلس ما من تزيد ديونه على موجوده. لماذا سمي مفلسا؟ لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي فلوس الفلوس. أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في شيء تافه كالفلوس، لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة، أو لأنه صار في حال لا يملك فيها فلسا. طيب، إذن في الحديث يخبر النبي أنه أن من باع متاعه كسيارة أو ثوب وغيره لأحد مؤجلا ودعه فأفلس المشتري بأن كان ماله لا يفي ديونه، فللبائع أخذ متاعه إذا وجده وجد عينه، بأن كان بحال لم يتغير صفاته ولم يقبض من ثمنه شيئا فهو أحق به من الغرماء. وهذا مذهب جمهور العلماء. طيب، إذن بشرط ماذا؟ أن يجد ماله بعينه أي لم يتغير بالتد. نضرب مثال: بعت على رجل بعيرا ب1000 ريال ثم أفلس هذا الرجل، لكن البعير ثمنت، فهنا لا يستحق هذا المال، بل يكون أسوة الغرماء، يكون البعير ضمن المال الذي يباع ويوسع. لماذا؟ لأنه ما وجده بعينه، البعير ثمنت، والنبي يقول بعينه، لابد أن تجد المال بعينه. مثال آخر: بعت عليه سيارة مؤجلة لكن قبضت 3 ريال ثم أفلس، هل أنا ثم جيت لقيت السيارة كما هي لم تتغير، هل أخذها أو تكون أسوة الغرماء؟ أكون أسوة الغرماء، أكون أسوة الغرباء، لأنني قبضت شيئا من مالها، لأن النبي يقول من وجد ماله بعينه بعينه. قد جاء في رواية: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئا كان أسوة الغرماء. هنا مسألة أيها الأخوة ذكرها بعض العلماء: إذا مات المفلس هل يكون الرجل أحق بماله أو يكون أسوة الغرماء؟ يعني إنسان بعت عليه سيارتي ولم أقبض منها شيء ومات المفلس، أفلس رجل ثم مات، هل أكون أنا حق بهذه السيارة أو أقول لا مات المفلس أكون أسوة الغرماء؟ على قولين، القول الأول هو أحق بماله، وهذا مذهب الشافعي. قال حافظ بن حجر: واحتج الشافعي بحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع حق بمتاعه إذا وجده بعينه، وهو حديث حسن يحتج بمثله. قال أفلس مات أو أفلس. القول الثاني يكون أسوة الغرماء، وهذا مذهب مالك وأحمد، استدلوا بحديث بقوله من أدرك ماله بعينه عند رجل وبعد موته لا يكون أدركه عند هذا الرجل وإنما أدركه عند الورثة، والله أعلم. ثم ذكر المصنف النوع الثاني من أنواع الحجر، قال ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعه من التصرف في مالهم الذي يضرهم، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه من لا يحسن التصرف في ماله بأن يبذل ماله في حرام وبغير فائدة. ولا تؤتوا السفهاء، قال بعض العلماء النساء وقال بعضهم الصغار وغيره، والصحيح أنه من لا يحسن التصرف. نعم، كثير من النساء للأسف تصرف الأموال الطائلة في الثياب، ثوب 5000 ثوب 4000، فهذا معنى قول بعض السلف، ولا تؤتوا السفهاء النساء، ليس مراد جميع النساء وإنما مراد الغالب، كالصغير والسفيه الذي يقضي ماله في سفريات محرمة وغيرها، هؤلاء يحجر عليهم. كذلك المرأة التي تصرف أموال طائلة، ما هو إلا المرأة يعني لا تقدر المال. السبب أيها الإخوة لأن المرأة مصروف عليها، منفق عليها، فغالبا يعني ما تلقي المال أهمية، ما تلقي، غالبا الإنسان اللي ما عليه إنفاق ما يلقي المال أهمية. وأيضا عقلها، المرأة فيها طبيعة وهي تغار، تغار فلانة ثوبها، فلانها موضة موضة. فلذلك بعض العلماء قال السفهاء الصبيان والنساء. فمعنى النساء ليس مراد كل النساء، بعض النساء ما شاء الله أفضل من كثير من الرجال، لكن يتكلم عن أقل أكثر النساء كما ترون. شوفون كيف ملابس العرس وملابس الزوجات وكيف المرأة تصرف أموال وما أموال. فالمقصود السفيه يحجر عليه أيا كان، وهو من لا يحسن التصرف في ماله. ومن ذلك بعض النساء يعني كما تعرفون المرأة مولعة بالسوق، كلكم تعرفون ذلك، والمرأة مولعة بالثياب، كيف تنفق أموال طائلة التي جعل لنا قياما، المال قيام للإنسان بالدين والدنيا، نحتاج فكر أسرى، نحتاج بالمال مساعدة مريض في علاج الدواء، يصرف في ثوب 4000 ريال 3000 ريال، ويصرف في طققات وما طققات، ويصرف في أمور تافهة. ينبغي الله المستعان، أنا أريد أن استطرد في هذا الكلام لأنه يوجع القلب. نعم، إذن الصغير من لم يبلغ، المجنون من لا عقل له، هؤلاء يحجر عليهم، يمنعون من التصرف في المال والذمة. السفيه من لا يحسن التصرف، وما أكثر السفهاء في هذا الزمان، في ليلة واحدة حمراء يصرف 10,000 15,000. يقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قياما يعني كيف يعطى المال من لا يحسن التصرف فيه، المال الذي قامت به الدين والدنيا تحتاج الجهاد وغيره. هناك فائدة ذكر بعض العلماء قال قياما، قال المال يجعلك تقوم. وفعلا الحين الفقير اللي ما عنده مال يجعلك تقعد في آخر المجلس، ما تستطيع تقوم، ما تستطيع تكرم، تحس بالذل، تحس بالصغار إلى غيرها. طيب، والخطاب الأولياء، طيب أموالكم أي أموال السفهاء وليست أموال الأولياء، لكن أضاف أموالهم إلى الأولياء لأمرين. الأمر الأول لأنها تحت نظرهم وتصرفهم، الأمر الثاني إشارة إلى أنها مثل أموال في وجوب العناية بها. شوف سبحان الله، بعض العلماء يطلع من الآيات فوائد، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ظاهر الآية مال من؟ مال السيد. لا، كثير من العلماء قالوا أموالكم يعني أموال السفيه، من مرأة أو هذا السفيه أو صبي. فطيب ليش قال أموالكم؟ قال لأن تحت نظرهم، وإشارة إلى أنهم ينبغي أن يعتنوا بها كاعتنائهم بأموالهم. ولا في قول ثاني إن المراد أموال السيد، وهذه شرحناها في سورة النساء موجودة. الحكم من هذا الحجر حفظ المال، حفظ مال المحجور عليه. نعرف ناس كثير مسجونين على 10,000 ريال، ما استطاع أحد من أقاربهم من يخرجهم، مع أنهم قبل أيام كانوا في طققات أو في طبور ب10,000 15,000 20,000. هذا سفه يعني، مشكلة. المال في قوام الحياة، خاصة ما تعب الحياة، كيف تعطى المال للسفيه يلعب بالمال ويضيع المال؟ لكن اللي ما يقدر المال واللي ما جرب الفجر واللي ما يحمل مسؤولية ما يعرف هذا الأمر، يصل 3,000 4,000. فقد أخبرنا البعض أن هناك ثياب للعرس ب10,000 ريال، أو ما يسمى بثوب العروس ب10,000. بل بعضهم قال لي لا، هذا 10,000 قديم، في ناس معينين أكثر من 10,000. والله أكبر، تجد بعض الموظفات تستلم 7,000 8,000 ريال. وين تذهب 8,000 7,000 ريال؟ أنا أعرف عوائل 15 نفر ما عندهم ريال واحد. فيعني الله المستعان. طيب، وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي يحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه. نعم، يعني عليه أي على السيد المسؤول ثلاثة أمور: حفظه، حفظ المال من السرقة، من الضياع، من التلاعب. ولذلك جاء في الآيات إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولا تأكلوا أموالكم أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تتعاون تقول لا بأس هذا يتيم أو هذا صغير سأضع ماله عندي. لا، يجب حفظه، لا يعلبه للضياع لا بقرض ولا غير، ولا يجوز يقترض هو منه، ما يجوز، لأنه أمانة. وهذه فائدة أيها الإخوة، ترى كثير من الناس يقول عندي 5,000 لفلان وما يضيعاته، عندي راتب أنا بتصرف فيها ومضمونات، وما يجوز الأمانة، ما يجوز التصرف فيها أبدا. التصرف النافع لهم، نعم، بتجارتنا وبيعنا وشراء، يتصرف تصرف نافع وصرف ما يحتاجون إليه منه. نعم، الصبي أو السفيه أو المجنون يحتاج إلى ثوب، يحتاج إلى غذاء، يصرف عليه من هذا المال لأنه ماله، يصرف عليه. ووليهم أبوهم الرشيد، نعم، ولي الصغير والسفي والمجنون هو الأب الرشيد. فإذا كان الأب سفيها فليس له ولاية. لماذا؟ لأن السفي يحتاج إلى ولاية، فكيف يكون وليا على غيره؟ فإن لم يكن، أي إن لم يكن له أب أصلا، أو كان الأب غير رشيد، جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وأعمنهم. نعم، جعل واختار الحاكم وهو القاضي لولاية هؤلاء أشفق من يجده من الأقارب، يختار من الأقارب الأشفق والأقرب. لماذا؟ لأن غالبا الأقارب غالبا أشفق من غير الأقارب وأعرف بحالهم، عروف للقريب يعرف حاله والنظر فيه. وآمنهم، المراد الأمن على الصغير أو السفيه وعلى المال كله تشمله، يكون أمين على الطفل، أمين على السفيه، وأمين على المال. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. أي من كان من أولياء غنيا فليتعفف، الأفضل والأولى يتعفف من مال ولا يأخذ شيئا مقابل حفظ المال. هذا إذا كان غنيا، مثل إنسان عنده مال ليتيم لصغير لسفيه، فالأولى والأفضل إذا كان الله أغناه أن يتعفف، أن يتعفف عن مال هذا الصبي والسفيه، ولا يقول أريد أجرة، أجرة حفظي، فالأفضل يتعفف، لأن الله عز وجل قال فليستعفف. والمراد بالغني هنا من هو؟ من عنده مال تحصل به الكفاية. طيب الدليل، قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذن الأفضل إذا كان غنيا أن يتعفف. طيب. وأما من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لقوله فليأكل بالمعروف، وهذا أمر إباحة طبعا، فليأكل هذا أمر لكن الإباحة، وإذا أكل فلا يرد بدل ما أكل، لأنه مقابل القيام، يعني كان الولي فقير فلا بأس أن يأخذ أجرة على حفظه لمال السفيه أو الصبي أو المجنون. لكن كم الأجرة؟ اسمع كلام المؤلف، يقول وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. هذا تفسير المصنف لقوله بالمعروف، نشوف بالمثال أفضل عشان يتضح الأمر. هذا الشخص فرضا أنه الأخ، أخ عنده صبي أو عنده سفيه، لو رأينا أجرة المثل وجدناها 1000، لو جبنا شخص يحفظ مال الصبي ويعمل به وسألنا كم الأجرة؟ 1000 ريال. وسألناه عما يكفي فقال يكفيني 500، فعلى رأي المصنف كم يعطى؟ يعطى 500، لأن المؤلف يقول الأقل من أجرة مثلي أو كفايته. طيب العكس، لو كانت الأجرة 500 لكن هو يقول أنا ما يكفيني إلا 1000، أنا عندي عائلة كبيرة ما يكفيني إلا 1000، فعلى كلام المصنف نعطيه أجرته 500 ريال. والصحيح الأخذ بظاهر القرآن وهو فليأكل بالمعروف، هذا هو الصحيح، وأنه إذا كان ولي فقيرا فعليه أن يأكل بالمعروف، سواء كان ما يأكله بقدر أجرته أو أكثر. قال أنا يكفيني 1000 نعطيه 1000، قال يكفيني 1200 نعطيه 1000، حتى لو كانت أجرة مثلي 500 نعطيه 1000، إن هذا ظاهر القرآن، فليأكل، فليأكل بالمعروف. ثم قال المصنف رحمه الله باب الصلح، نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم الفقه في دينه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.